الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن وشرفنا باتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم وما صرف من الشرور والنقم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين، فهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، وكثر به من بعد قلة، وأعز به من بعد ذلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وسخرنا لاتباع سنته. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يقومون بنصرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كثيرة هي الموضوعات التي يناسب تناولها في مثل هذه الأوقات التي ما تزال أصداء الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم تتردد، ليس في أرجاء العالم الإسلامي فحسب، بل في أصقاع العالم كله. وثمة أمور كثيرة يمكن أن تكون مداخل لمزيد ومزيد مما نحتاج إليه من التعلق بديننا والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتوحد فيما بيننا، والسعي لنهضة أمتنا، وغير ذلك. حتى إن المرء ربما كان يتمنى أن لو كان في مثل هذه الأسابيع أكثر من جمعة ليكون هناك اتصال وتوضيح لمثل هذه الموضوعات. ومع التزاحم جعلت حديث اليوم عن المقاطعة، ذلك الحدث الأبرز الذي تجددت انطلاقة شرارته مع تلك الإساءة البذيئة القبيحة التي انطلقت من بعض دول أوروبا وعمت بعضها الآخر في صور إعلامية معروفة. وحديثي عن المقاطعة أجده مهما أيها الإخوة الكرام، لأن هذا العمل والأسلوب يختلط فهمه عند بعض الناس، وإن كانت الغالبية العظمى تراه نافعا ومفيدا، وتراه صحيحا ومشروعا، وتراه نافعا ومؤثرا، وتأخذ به عملا وواقعا، إلا أن قلة قد نقسمها إلى قسمين. قسم لديه ضعف وجهل، فهو يخشى من الآثار، وهو ينظر من زوايا ومنطلقات خاطئة. وأما القسم الثاني وهو قسم المرجفين والمنافقين المتحدثين بلسان الأعداء والمعتدين. ولذا وجدت أن هذه الوقفة مهمة، وأبدأها بالتأصيل. فنحن أمة لا تنطلق إلا من الوجه المشروع، ولا تعمل إلا ما له أصل أو دلالة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أتحدث في هذا الموضوع وحده لطال المقام في ذكر الأصول الشرعية والمبادئ الإسلامية التي تتصل بالمقاطعة. وأولها الولاء والبراء، الذي أرجف المرجفون به كثيرا وحذروا منه كثيرا. لماذا؟ لماذا كل تلك الحملات الماضية على الولاء والبراء؟ لأنه يغتال في المسلم فردا وفي المسلمين أمة قدرتهم وقوتهم على مواجهة أعدائهم ومعرفة حقائقهم وبيان ما ينبغي من المواقف إزاءهم. ولذلك حذرونا منه وأرجفوا على مناهجنا لأجله. قالوا لأنه يدعو إلى العنصرية ويدعو إلى الإرهاب وغير ذلك مما قالوا. ولست بقاض في هذا المقام أن أستوفي الحديث عن هذا الأمر، ولكني أقف مع آية واحدة لعل الوقوف معها يشير إلى ذات الحدث التي نتحدث عنه. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أليست الآية متناولة لهذا الذي نراه ونحن نتحدث عنه؟ أليس هذا استهزاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وانتقاص لدين الإسلام، وامتهان لأمة المسلمين؟ يا أيها الذين آمنوا نداء من ربكم تتلونه في آيات قرآنكم. قال عنه ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. أليس هذا استهزاء وتلاعب وتنقص وسخرية بالدين وبسيد هذا الدين ونبيه عليه الصلاة والسلام؟ ثم يقول جل وعلا: من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أولياء. ثم يقول: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذا التذييل في آخر الآية عظيم ودلالته كبيرة. قال السعدي رحمه الله في تفسيره عند تعليقه على هذا الموضع من الآية، قال: الذين اتخذوا دين، قال: فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكافرين وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، ولم فإذا علمتم ولم تعادهم بعد هذا دل على من ولم يعادهم بعد هذا أي المسلم، دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة الإنسانية شيء. فكيف يدعي لنفسه دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، ويرضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخرية، وبأهله من أهل الجهل والحمق. وقال ابن كثير رحمه الله: أيتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين، أي بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا. فإن كنا نؤمن بالله ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بهذا الدين العظيم وأحكامه وتشريعاته، فإنه لا بد من وقفة ولاء وبراء حقيقية مع من يتعرض له بالعداء أو يمسه بالتنقص والاستهزاء. والحق جل وعلا يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. القائل رب الأرباب، العالم بكل الأحوال، المطلع العالم بغيب السماوات والأرض، ولا يزالون بصيغة المضارع الدال على الاستمرار. ونحن رأيناه اليوم في حدث نحمد الله أن جعله سببا في يقظة الأمة، لكن قبله كانت أحداث وأحداث، وتلته كذلك أحداث وأحداث، وربما ستتلوه كما هو ظاهر أحداث وأحداث. إذن فالمسألة ظاهرة بينة. وأمر آخر في التأصيل، وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتلك قاعدة فقهية معتبرة عند أهل العلم. أليست تلك مفسدة في الاستهزاء والتنقص بالدين؟ والمصلحة أن نأكل طعاما نستطيع أن نستغني عنه، والمصلحة أن تكون هناك أرباح من وسخ الدنيا وأموالها وذهبها وفضتها وغير ذلك. إن درء مفسدة الاستهزاء بالدين والانتقاص منه أعظم وأجل من جلب مصلحة هنا أو هناك، حتى وإن كانت بعض المصالح الدبلوماسية أو المظهرية وغيرها. وأمر ثالث كذلك، النظر إلى المآلات، وهي مسألة مهمة أيضا. قال ابن الهمام الحنفي في بعض مسائل تشبه مسألتنا هذه، قال: لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم. وقال الشارح: وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح. ومن هنا منع أهل الفقه أن يباع العنب لمن يعلم أنه يتاجر بصناعة الخمر. لا تقل وتضحك على نفسك: إنني أبيعه عنبا، ما دمت تعلم ما الذي سيؤول إليه الأمر، واليوم تشتري وتدفع مالا وأنت تعلم أن المال على سبيل المثال عند الصهاينة الغاصبين المعتدين سيصبح رصاصا في رؤوس إخواننا المسلمين، وسيصبح نارا تشتعل في المسجد الأقصى وغير ذلك. فهل هذا من الدين أو من الفقه في شيء؟ وثالثة أو رابعة، وهو واجب النصرة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أليس من نصر الله نصر دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعندما شرح العلماء أنواع ذلك النصح، كان من ضمنها الذب والانتصار عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن كتابه وعن المسلمين أفرادا وأمة وجماعات. ويقول الحق جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ألسنا نرى أن إخواننا الذين احتلت أراضيهم واغتصبت نساؤهم ودمرت بيوتهم أليسوا يستنصروننا؟ فإن عجزنا أن نكون معهم بصدورنا ونحورنا، وأن نكون معهم على ثغورنا لأن ثغورهم ثغور إسلامنا وعقيدتنا، فهل يصلح بعد ذلك ألا ننصرهم بمنع القوة عمن يصب النار والقتل والدمار على رؤوسهم. إنه نوع من النصر اللازم، وإلا كنا قد انبتتنا عن حبنا وعن أخوتنا وعن ولائنا وعن نصرتنا لإخواننا المسلمين. لو أنك رأيت أخا من إخوانك المسلمين هنا وثمة من يعتدي عليه أمام عينيك بظلم، فإنك تنبري للدفاع عنه، لكنك إن لم تستطع اتخذت أي أسلوب يحول بين هذا الاعتداء وتكرره أو وقوعه. وهذا من هذا، والأمر فيه ظاهر وبين. وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحق جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. فهل مثل هذه المقاطعة على قلتها ومحدوديتها نظن بها أن ننصر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وننتصر لعرضه وشخصه ومقامه وقدره وعظمته عليه الصلاة والسلام؟ أفنشتري مالا أو نشتري بضاعة ممن يقوم بهذا الفعل؟ ولست برائد الآن أن أدخل في الشبهات فيقال ليس هؤلاء الذين فعلوا وليس هذا الذي فعل. وأعجب من هذا، فإنني أقول إن الحروب العسكرية لا تقوم بها أمة كاملة، يقوم بها الجنود. فهل نقول إذا ما ذنب الذين وراءهم؟ لن أقاتل إلا من جاء برصاصه ليقتلني؟ طيب من أعده ومن دربه ومن موله ومن أعطاه ومن شجعه ومن ظل بإعلامه يناصره؟ إنها صورة ساذجة وقضية كما سأقول ينقضها الواقع. ومن التأصيل الشرعي أيضا قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس التعاون على مقاطعة من أساء للإسلام وأهله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ومن اعتدى على المسلمين بأي عدوان، أليس هذا من التعاون على البر وترك التعاون على الإثم؟ أفنريد أن نكون كأنما نحن مكملين أو زائدين في سواد الأعداء؟ ألا يكفي الإسلام وأهله كل هذا الإجرام والعدوان الذي يملأ أقطار الأرض كلها في وسائل الإعلام التي نعرفها، ثم بعد ذلك يمكن أن نكون نحن مع هذا؟ أو على أقل تقدير قد أخرسنا ألسنتنا وأعمينا عيوننا وصممنا آذاننا وقبضنا أيدينا فكأننا لا حياة لنا؟ وكما قال السعدي فيما ذكرت: فإن من فعل ذلك فإنه خال من المروءة الإنسانية. كيف لا ينتصر المرء لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته ولإخوانه المسلمين؟ ثم نجد بعد ذلك أيضا أمرا مهما وهو الجهاد، الكلمة والمصطلح الذي كانت شن الحرب عليه والإرهاب منه أعظم حتى من الولاء والبراء. والله عز وجل كم من الآيات التي ذكرنا فيها بين الجهاد بالأموال والأنفس، وكان تقديم الجهاد بالمال على الأنفس في كل تلك الآيات. لماذا؟ للدلالة على أن الجهاد المالي سواء كان بذلا أو منعا هو من أسباب بذل الجهد في نصر الإسلام والدفاع عنه ورد عدوان أعدائه. ومن هنا أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم. جهاد، فلما لا نستخدم كل الأسلحة؟ وسيأتي ذكر استخدامها. وأخيرا في هذا التأصيل الموجز: الاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن إثال سيد قومه بني حنيفة في وسط الجزيرة، زعيم كبير من زعماء العرب، قبض عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم واقتادوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بربطه في سارية من سواري المسجد. فهو يرى المسلمين ويرى صلاتهم ويرى أحوالهم. يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ هات ما عندك. يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فورائي من سينتصر لي ويأخذ بثأري، وإن تفدي تفدي ذا مال، إن أردت المال فأنا صاحب مال. ويتكرر المشهد مرة واثنتين وثلاثا، وثمامة على موقفه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل رباطه وإطلاق سراحه. هذه هي قيم الإسلام وسماحته، لا إكراه في الدين. وأراد أن يرى الإسلام، أراد أن يحاوره، كان هذا موقفه. فماذا صنع ثمامة؟ خرج من المسجد وخرج إلى بعض أطراف المدينة عند نخل، ثم اغتسل ورجع إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم. من الذي دعاه؟ من الذي أكرهه؟ من الذي؟ لا أحد. هكذا هو الإسلام كما نرى إلى يوم الناس هذا. ثم قال: يا رسول الله، إن أصحابك أخذوني وأنا قاصد العمرة، فما تأمرني؟ قال: أد عمرتك. فذهب إلى مكة يعتمر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كفار قريش: أصبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت لله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمته الشهيرة: لا والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد بني حنيفة في اليمامة، المورد الأساسي للحنطة وللطعام لأهل مكة، قال: والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن رسول الله. واشتد الأمر على قريش، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله وترجوه أن يأمر ثمامة بفك وقطع المقاطعة، وفعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء بقريش صاغرة بين يدي رسول الله؟ ما الذي أذلها في هذا الموقف؟ إنها المقاطعة الاقتصادية. وقبل أن أفيض في جوانب أخرى، أقف الوقفة الثانية، وهي وقفة المقاطعة من قبل غير المسلمين. كيف صنعت قريش؟ وما الذي اتخذته لكي تضغط على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعلم أنها قاطعت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبني هاشم حتى من غير المسلمين. لماذا؟ أسلوب من أساليب الضغط، وفض الناس عنه، وجعله في حال لا يستطيع أن يواصل مسيرته وأن ينشر دعوته كما يظنون أو يزعمون. كيف كانت تلك المقاطعة؟ إنها مقاطعة ظلم وجور، حتى قال سعد بن أبي وقاص: ذهبت لقضاء حاجتي فسمعت، أي عند التبول، صوت قعقعة شن، أي قطعة من جلد. قال: فأخذتها فإذا هي قطعة جلد، فأخذتها فنصفتها ودققتها ثم سففتها، فكانت قوتي 3 أيام من شدة المقاطعة. لم تكن مقاطعة اقتصادية، بل مقاطعة شاملة: لا تشتروا منهم، لا تبيعوهم، لا تزوجوهم، لا تتزوجوا منهم. كل شيء كان داخلا في دائرة هذه المقاطعة. وأنتقل بكم 1400 من السنوات وأكثر، لأذكر بالمقاطعة التي كانت قبل احتلال العراق. كان حصادها اليومي 5000 طفل يموتون في كل يوم. كان حصادها الاقتصادي والصحي والاجتماعي فظيعا بحيث كان يسجل كجريمة إنسانية من الدرجة الأولى. عندما كان هناك خلاف بين الفرنسيين والأمريكيين في هذه الحرب قبل بدئها، قاطع أولئك الأمريكيون البضائع الفرنسية فيما بينهم، حلال عليهم وحرام علينا، ونحن نعلم أن هذه الدول كلها قاطبة في الأخبار والنشرات والممارسات تستخدم هذه المقاطعة على نطاق واسع، وتضم إلى الاقتصادية السياسية والعسكرية وغيرها مما تعلمونه. ألم يكن إخواننا في البوسنة والهرسك قبل بضع سنوات أو عشر سنوات فأكثر محرومون من قطعة السلاح بموجب المقاطعة، وأعداؤهم يصبون النار فوق رؤوسهم، حتى كان الحصاد نحو 250 ألفا من المسلمين في أقل من عامين؟ أليست هذه كلها أساليب استخدام هذا السلاح القوي؟ واليوم نحن معاشر المسلمين أكثر من 1,200,000,000 مسلم. لو كانت لهم كلمة واحدة ومقاطعة قاطعة لنوع واحد من البضائع لركعت تلك الشركات، واهتزت تلك الاقتصاديات، وتراجعت تلك السياسات، ووقفت تلك الدول كما رأينا في حادثة الدنمارك. ذهب السفراء، وقفوا على الباب ورجعوا خائبين. طرقت أبواب القضاء، سدت في الوجوه. صاح الصائحون كأن لا أحد يتكلم. ويوم بدأت المقاطعة رأينا الوفود يمينا ويسارا، ورأينا التصريحات، ورأينا المراجعات، ورأينا كذا وكذا. ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل على أن الأثر هو الذي يمكن أن يكون له صدى في زمن هو زمان القوة، وعصر يسمونه عصر الأقوياء، عصر الأقوياء. ثم أنتقل إلى جوانب أخرى أيها الإخوة. ليست المقاطعة لأجل أعدائنا، بل هي لنا كذلك، فهي تربية، تربية عظيمة لها فروع كثيرة، منها تربية على تقديم الدين والإيمان والاعتقاد والإسلام على كل حاجات الدنيا. ويوم نقدم دنيانا على ديننا فذلك مسمار يدق في نعشنا. يوم نكون أهل دنيا نؤثرها على الآخرة، ونؤثرها على القرآن والسنة والتاريخ والتشريع وكل ذلك، والعياذ بالله، هناك فرق عظيم. لكننا اليوم نربي أنفسنا على أن نترك كل ما قد يكون فيه ضرر أو إساءة أو عدوان على ديننا شيئا فشيئا، وبتدرج وبقدر استطاعة وفي دوائر متتابعة. تربية أخرى، تربية مهمة جدا، على ألا نكون أهل ترف وأهل استهلاك، نأخذ كل الأصناف ونشتري ما نحتاج وما لا نحتاج. اليوم نشعر عندما نترك تلك البضاعة ما نقص منا شيء، بل وفرنا شيئا من أموالنا. إذن كان كثير من صرفنا وكثير من استهلاكنا ضرب من الترف وضرب من الاستهلاك، الذي ينبغي أن ننتبه له وأن نعالجه في واقعنا. وتربية أخرى مهمة، تذكير بحضور ديننا في قلوبنا، وتذكير بحقيقة أعدائنا. أحسن شيء عند الأعداء أن ننام ملء جفوننا، وأن نأكل ملء بطوننا، وأن نضحك ملء أشداقنا، وأن نشتري بأموالنا ما ينتجونه لنا، لنبقى في ذيل القائمة إلى قيام الساعة. ماذا يصنعون؟ إعلامهم الذي يبثون فيه الأفلام وهذه المسلسلات وغير ذلك، لماذا؟ جزء منه حتى لا نلتفت إلى شيء مهم، ولا نسمع عن قضية جوهرية أو محورية. يريدون منا أن نكون أعزكم الله كالبهائم، تأكل وتشرب وترتع وتسرح وتمرح، لا يهمها شيء مطلقا. ولذلك من كان يعرف عن الدنمارك هذه؟ ربما كثيرون لا يسمعون عنها، وإلى اليوم ربما لا يعرف الناس أين موقعها من الخريطة. لكنك لو سألت اليوم طفلا صغيرا دون مرحلة المدرسة، قل له الدنمارك، سيقول هؤلاء الذين أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد إذكاء العداء والخصومات، لكننا لا نريد أن نكون قوما بلا روح ولا حياة ولا عزة ولا كرامة. لا نريد أن نكون كالذي يضرب على قفاه من كل أحد. لا نريد أن نكون الجدار الواطئ الذي يطأه كل أحد. لا نريد أن نكون الأمة التي تشتم وتلعن بكل لسان ولا ينتفض لها أحد ولا تقوم لها قائمة. إنها حينئذ ستكون جثة هامدة حري بها أن تقبر في باطن الأرض لا أن تكون على ظاهرها. ولكن الخير بحمد الله باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لكنها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عليه الصلاة والسلام ومعجزته تتبدى حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. اليوم وكما كانت أحداث سابقة، لا أحسب أن أحدا تحت رقعة الشمس في هذه الأرض إلا وسمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن سماعه له ذما أو مدحا، يبدأ يسمع ويبحث ويقرأ ويطالع. ولست ممن يروجون الأخبار والشائعات، كما ذكر بعض الناس أن هناك من أسلم، أقول جزما هناك من أسلم، وهناك من يراجع موقفه من عدائه الإسلام أو فقهه به أو معرفته له، والخيرات والبركات في هذا كثيرة. لكنني أقول إن من قضايا التربية المهمة في هذه المقاطعة أنها تذكرنا بأهمية أن نكون أمة مرفوعة الرأس، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمة الإسلام أمة عز لا تقبل الذل مطلقا. ثم أمر ثالث وهو رابع وهو مهم وهو في غاية الأهمية: المقاطعة تشجيع وتقوية. كيف؟ عندما تترك تلك البضاعة عما ستبحث؟ أقول لكم لا تبحثوا في بضاعة أخرى من بلد مشابه ومماثل، ابحث عن بضاعتك الوطنية. ألسنا ندعو دائما إلى المواطنة والوطنية ودعم المنتجات الوطنية؟ هذه فرصتنا، هذه بعض الآثار العظيمة النافعة المفيدة لمقاطعتنا. اشتروا بضائعنا، فإن لم يكن فليكن جانب آخر وهو بضائع أمتنا ودولنا الإسلامية، وهي ليست دولة ولا خمسا ولا عشرا، إنها بالإحصاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 57 دولة، منها دول صناعية كبيرة إلى حد ما بالمقارنة بغيرها، منها دول تعداد سكانها يبلغ 230 مليونا، منها دول عندها صناعات تشمل معظم الأشياء. إذن فليكن ذلك تقوية لنا، بدلا من أن نجد أن بعض دولنا الغنية الاقتصادية، بل هذه الدراسة تقول إن مجمل الاستثمارات الخارجية للدول العربية 85% منها خارج العالم العربي والإسلامي، والذي بين العرب والمسلمين منها 15% فقط. لما لا نعكس الآية شيئا فشيئا؟ إن المقاطعة سبيلنا لذلك، وهي التي تدلنا عليه وتوجهنا له، وفيها تشجيع على الاستقلالية. اليوم نشتري وغدا سنشتري وبعد غد سنشتري وبعد 10 سنوات سنشتري وبعد 20 سنة سنستورد، إلى متى؟ ألا ينبغي أن نكون مستقلين في كثير مما نحتاج إليه من الأمور الأساسية؟ فليكن هذا تذكير لنا. كيف يذكرنا هذا؟ إذا قلت هذه من هنا ولا أشتريها، وهذه من تلك البلد ولا أشتريها، إذن ستجد نفسك خاليا. ماذا ستصنع؟ ترجع إليها؟ لا، عد، وأعني بذلك ليس الفرد بل مجموع الأمة، عودوا إلى أنفسكم، راجعوا أنفسكم، أين تضعون أموالكم؟ في القنوات الفضائية التي تنشر العهرة والعري والفساد، أليس جديرا بكم أن تحولوها إلى الإنتاج والصناعة فتنفع أمتكم وتقوي جانبها وتعطوها استقلاليتها، بدلا من أن نأتي بهذه الأموال ونأتي ببضاعة القوم لنبثها بين أبنائنا فنفسد عقولهم ونحرف سلوكهم ونصنع الأفاعيل القبيحة الرذيلة التي نعرفها في تلك الفضائيات، أعني في معظمها أو في كثير منها؟ وهكذا نجد هذا أمرا بينا واضحا. وأخيرا وليس بآخر، فإن مثل هذه الأمور هي من الأمور المهمة في الواقع المعاصر اليوم. وأريد أن أقف مع آخر نقطة وهي التأثير، لأن بعض الناس، وقد رأيت من كتب في هذا في صحفنا، يقول: هل تظنون أنكم تستطيعون أن تؤثروا على اقتصاد أولئك أو هؤلاء؟ وأقول: هؤلاء لا يفهمون كثيرا، وأحسب أنهم بحاجة إلى مراجعة عقولهم. إن عصر اليوم عصر المادة. لو أن شركة تربح 100 مليون في العام، فإذا ربحت في العام الذي بعده 99,999,999 دولارا، أي نقص دولارا واحد، فسوف تعيد حساباتها وتفصل بعض موظفيها وتعيد خططها. لن نوقف كل ما يبيعونه لأنهم يبيعون في عالم واسع، لكننا سنجعلهم يقفون وقفة مهمة، وقد رأيناها في هذا النموذج الذي رأيناه. وأذكر نموذجا غير إسلامي لئلا يقال إننا نحن المسلمين مهووسون بالأعداء. غاندي زعيم الهندي المعروف الشهير، ماذا صنع عندما أراد أن يخرج بريطانيا التي كانت محتلة لبلاده؟ دعا إلى العصيان المدني، عدم التجاوب مع العدو، وإلى المقاطعة الاقتصادية بكل صورها، حتى كانت دعوته أن نقاطع بضائعهم وعاداتهم وتقاليدهم. فكان يحرص على أن يلبس اللباس الهندي الأصيل ولا يلبس لباس الفرنجة أو البريطانيين، وظل كذلك حتى خرجت بريطانيا من أثر هذه المقاطعة المباشرة الطويلة العظيمة الواسعة في أعدادها عام 1947. وخلد هذا الرجل كزعيم قومي عظيم في بلاده وبين قومه. وهذا تأثير واضح وبين. وأخيرا أخذكم إلى جهة مقابلة أختم بها حديثي. الاستهزاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا إنه حرية تعبير، وبحمد الله أنه كشف بلسانهم قبل أن يكون بلساننا أو بموقفنا. عبيد الأدب الألماني حائز على جائزة نوبل للآداب صرح تصريحات خلاصتها أن هذه الصحيفة لم تكن على جهل بحقيقة الاستهزاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل كانت تعرف. كما يقول: كان المحررون في هذه الصحيفة يعلمون أن الإسلام يحرم الرسم أو الانتقاص لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استعانوا بخبير دنماركي في الشؤون الإسلامية وحذرهم من ذلك، ثم فعلوا فعلتهم. فليس صحيحا أنهم كانوا يجهلون. وجاءت صحيفة بريطانية وأخرجت المخبوء، وأنه في عام 2003 عرض على تلك الصحيفة رسوم استهزائية لسيدنا عيسى عليه السلام. نحن لا نقول استهزاء بأي أحد من الرسل، بل نحن نعظم عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام أكثر من تعظيمهم، لأنهم لا يعرفون الدين ولا يعرفون حق الأنبياء. لكنها رفضت النشر وبررته بأنه سيثير غضب كثير من الناس. وفي مؤتمر دافوس الشهير خرجت مقالة في مجلة المنتدى مرت مرورا، وفيها طلب مقاطعة الكيان الصهيوني حتى ينفذ قرارات الأمم المتحدة. فقام رئيس المنتدى معتذرا، وسحبت المجلة وأعيد طبعها بدون هذا الخبر، وأصبح الأمر حديثا مع الاعتذار ومع، ولست أدري أين ذهبت حرية التعبير في مثل هذا. والأمر ظاهر بين، وأقول قاطع ولنا في هذا الحديث مزيد، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل النصرة والانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وتقوى الله خير زاد يقدم به العبد على مولاه، فاتقوا الله في السر والعلن واحرصوا على أداء الفرائض والسنن. في شأن المقاطعة أحاديث كثيرة، لكنني أقول ركزوا ولا تشتتوا على من كان مباشرا في الإساءة، وأعرف الأصل، وهو أن من أساء إلى ديننا أو اعتدى على ديارنا أو ظلم إخواننا أو ألحق الضرر بأبناء ملتنا فينبغي أن يكون لنا منه موقف. فليست القضية محصورة في هذه الدائرة، لكنها قد تكون دائرة أولية حتى تؤتي ثمارها. ولنا كما قلت أحاديث تتعلق بجملة ما نحن في صدده في مثل هذه المواجهة الحضارية الفكرية العقدية كما نرى شواهدها. أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلق عليه بشيء، في سنن الترمذي من حديث أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل فيهم يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، وإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأنزل الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وبين الحق عز وجل علة ذلك: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دمت أنكرت المنكر كيف يسوغ أن تكون أكيله وقعيده وشريبه، وإن كنت أنكرت هذه الإساءة فكيف تكون مموله وداعمه وناصره بالمال. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. خذ اللهم بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، ووفقنا اللهم لطاعتك ومرضاتك، وسخرنا لنصرة دينك، واجعلنا اللهم من ستار قدرك في نصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تولى أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واصرف عنا ما لا تحب وترضى. اللهم وفقنا للصالحات، واصرف عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر لطفك ورحمتك بإخواننا المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسؤولين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لطاعتك ومرضاتك، وسخرهم لنصرة دينك يا رب العالمين، وارزقهم اللهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.